إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادئ ذي بدء أعتذر اعتذارا شديدا لعدم مقدرة على الصعود على المنبر، ولعل الله عز وجل أن يجعل الصعود في الخطبة التالية إن شاء الله وقدر. اخترت حديثا في هذه الجمعة، هو حديث كما أقول ماسا للفترة التي أعيش فيها الآن، وعنونت له بعنوان حماية العقل. ربما يكون حماية العقل المسلم خاصة، وربما يكون حماية العقل البشري عامة. ووقع نظري على هذا العنوان من جراء حوار كنت جالسا فيه مع أحد أساتذة الجامعات في إحدى الكليات التي تلقب بكليات القمة، الكليات الكبار، وهو يفتخر ويقول: سألت طلابي ما هو الحمار، ولما زادت استغرابي قال: وما الذي تستغرب منه؟ فطلابي أجابوني على هذا، فمنهم من يقول الحمار دابة ذوات أربع، ومنهم من يقول أن الحمار لا يؤكل، ومنهم من يقول. فقلت له قاطعا حديثه: في أي مرحلة دراسية تدرس؟ صعقت لما سمعت أنه في قسم الدراسات العليا. قلت: سؤال مثل هذا يسأل لحملة الماجستير والدكتوراه، ما هو الحمار؟ هذا الذي جرني أن أتحدث اليوم عن حماية العقل، لأني لما استغربت سألني سؤال، ولما كان هذا استغرابه؟ قلت: لأن كليات القاع التي لا يقال عنها إلا أن الذي يدخلها فريق من الناس من المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكنت أشير إلى كلياتنا، الكليات الشرعية، من كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية الدراسات وكلية اللغة العربية، لأنها أحط قلت ما شئت من درجات يدخل بها مبتغيها. أما كلية القمة من المفترض أن يكون أصحابها أصحاب عقول، فقلت أتحدث اليوم عن العقل ومع العقل. وسامحوني أن تكون هذه الجمعة بعيدة عن النصوص، بعيدة شيئا يسيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، فحديثا عن العقل لا بد أن يخاطب العقل بالعقل، ولو خاطبنا العقل بالنصوص لهدمنا النصوص ولظلمنا هذه النصوص، لأن صاحب العقل لو كان صاحب عقل بحق لعقل أنها نصوص من الله عز وجل. ولما كان هذا الحوار تذكرت حوارا دار مع الإمام العلم، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه، لما دخل عليه أحد الذين يقولون أنهم أصحاب عقول من المعتزلة آنذاك، وأخذ يقول له سائلا إياه زاعما أن السؤال سيضحض الإمام ولا يستطيع الإمام أن يتكلم به، فقال سائلا للإمام: إن الله سمى نفسه في كتابه بالحكيم. فقال الإمام: نعم، سمى نفسه بالحكيم. قال: والحكمة هي العقل. فقال الإمام: نعم، الحكمة هي العقل. قال: فلما لم يسمي الله عز وجل نفسه بالعاقل؟ فابتسم الإمام وقال منشدا لأبيات من الشعر: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أن الذي أحرزت غايته. وقال العقل: أن الذي بي الرحمن قد عرف. مع اعتراضنا على هذه الجزئية، لأن الله لا يعرف بالعقل، ولكن يعرف بما عرف الله عز وجل به نفسه. لكن هكذا كانت في الأبيات: أن الذي الرحمن بي عرف. فقال العقل للعلم، أو قال العلم للعقل: بأينا الرحمن في كتابه اتصف؟ سكت الرجل لما سمع هذا الشطر من البيت. بأينا الرحمن في كتابه اتصف، هل بالعلم أم بالعقل؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف. فقام الرجل فقبل رأس الإمام وانصرف. وكان مبتغى هذه الأبيات أنه يعلم ما جاء في كتاب الله عز وجل، وبالأخص عن أسمائه وصفاته يجب علينا الوقوف عليها كما هي، لا نبتكر فيها ولا نزيد فيها ولا ننقص منها، كما قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، لا سبيل فيها للاختراع. هذه تساوي تلك، فلماذا سمى الله نفسه بالأولى ولم يسمي نفسه بالثانية؟ هذه عندك أنت. أما في كتاب الله عز وجل فالأمر اختلف، علم العليم وعقل العاقل اختلف، أي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا الذي أحرزت غايته. وقال العقل: أنا الذي بي الرحمن قد عرف. فقال العلم للعقل: بأينا الرحمن في كتابه اتصف؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، وقبر العقل رأس العلم وانصرف. هذا الحوار الذي دار ذكرني بهذه الأبيات التي تكلم فيها الإمام الأشعري برده بهذه الأبيات، لما رأى في سائله زعما زورا وبهتانا أنه لن يستطيع الرد عليه، لكن الأمر في كتاب الله عز وجل. كنت دائما أسأل نفسي سؤال: ما هي الأسباب التي تجعل واحد مثلي يقف على المنبر يضيع ساعة مع المصلين على حماية العقل؟ قلت: ظروف الحياة التي يعيشها الناس. والناس الآن هؤلاء الذين يقولون إننا في كليات القمة، إذا هرفوا وخرجوا وابتكروا أمرا جديدا فهم بين أمرين في غالب الأمر، بين أمرين لا ثالث لهما في غالب الأمر، إما في طريق الإلحاد، وإما في طريق آخر يسمون عندهم هم طريق ما يسمى بالتنمية البشرية والبرمجة العصبية. وهذا ليس ابتكارا من نفسي، ولكن هذا من جراء ما درسنا وتكلمنا معهم مرارا وتكرارا. فالإلحاد اليوم أغلب معتنقيه من هؤلاء الكليات، أغلب معتنقيه، في آخر إحصائية خرجت أن العرب فيهم ما يزيد على 120,000 ملحد. في 120,000 ملحد أكثر من 85% كانوا أطباء ومهندسون. على هذه الصورة، لأنه ادعى بشهادته العالية، وهذا طبعا لا يكون على سبيل الكل، ولكن هذا على سبيل الغالب، فيجري مجرى الغالب. وإلا فهناك من الأطباء ومن المهندسين الذين يرفعون وسط الناس ويشار لهم بالبنان من دينهم وعلمهم وأخلاقهم، لكن الغالب أنه ادعى لما كان طبيبا أنه يتكلم حتى في نصوص القرآن الكريم. وادعى هذا المهندس بما وصل إليه من شهادة عالية أنه يتكلم في كتاب الله وفي سنة رسوله. وأقصد بكلمة يتكلم قبولا ورفضا، أنا طبيب فأقبل ما أقبله وأرفض ما أرفضه، بل أسمع هذه الجملة مرارا وتكرارا: ما يقبله عقلي قبلته، وما يرفضه عقلي رفضته. هذا الأمر يجر الإنسان إلى قضية الإلحاد، وهي قضية ليست بالجديدة، لكن الآن طفت وفشت وظهرت على السطح من جراء الذين يعتنقون هذا الفكر، هم من يسمون بأكابر المثقفين، بأكابر المثقفين. وهذا الذي دعاني أن أتكلم في هذه الجزئية. طب الذي يهرب من هذا الأمر يدخل في اعتناق الدين والتزامه بالدين بما يسمى بالتنمية البشرية أو بالبرمجة العصبية، أمران أحلاهما مر ولا يوجد فيهما حل، لا الإلحاد ولا هذا الذي يسمى بالتنمية البشرية ولا أيضا البرمجة العصبية. الإلحاد الأصل في هذه الكلمة أنه الميل عن الطريق الصحيح، فألحد فلان أي خرج عن طريقه، وأخذ هذا المصطلح على المنكر لوجود الله عز وجل. ولما كان هؤلاء مسلمون بطبيعتهم وبآبائهم وأمهاتهم بدأ الناس يتكلمون معهم، أنت مسلم الديانة كيف تتكلم بهذا الأمور؟ بدأوا يقسمون لنا منذ أكثر من 19 عاما من بداية الألفية الجديدة الإلحاد إلى أقسام، فيقولون لنا هناك إلحاد يسمى الإلحاد اللا أدري، وإلحاد التوقف، والإلحاد المنكر. ما هذه المصطلحات؟ اللا أدري يقولون الملحدون اللا أدريون هم الذين لا يستطيعون أن يثبتون أن هناك إله، فلا يدري بوجود رب العالمين. وما هذا الكون الذي نحن فيه؟ يقولون هذا الكون الذي نحن فيه وجد ابتداء، فوجد من قبلي بوجود من قبله، وأنا وجد بوجود من قبلي، وهكذا دواليك. فيأتي آخر ويظن أنه أخف وطأ من هذا، ويقول الملحدون المتوقفون الذين يستوي عندهم أدلة وجود الله عز وجل مع أدلة النفاه نفي وجود الله عز وجل، فهو متوقف، هل لهذا العالم من إله أم لا؟ فيخرج لنا طائفة أخرى تسمى الربوبيون، الملحدون الربوبيون، يعتقدون أن الله رب كون وأوجد وترك الزمان يسير كالساعة الزنبركية. هذه المصطلحات ليست من عندي، ولكن من عندهم يتكلمون بها. وناهيك عن مصطلحات أخرى هي لا تتداول إلا بين من يسموا بأكابر المثقفين. قد يقول قائل قد يكون في المسجد بعض الناس على هذه الشهادات والبعض الآخر لا يلزمه أن يكون كذلك، نعم، ولكن البعض الآخر هذا غالبه يغتر بهؤلاء المثقفين الذين يحملون هذه الشهادات، يقولون هل هذا الطبيب مخطئ؟ هل هذا المهندس مخطئ؟ هل هذا الذي وصل إلى أعلى شهادة مخطئ؟ فينبهرون بشهادته ولا يعلمون أن هذه الشهادة أصبحت حاكما على كتاب الله عز وجل، وحاكما على سنة النبي، بل حاكما على رب العزة عز وجل. فيهرب الإنسان من كلمة الإلحاد إلى دائرة أخرى. سمعنا مؤخرا من بداية الستينيات الذين بدأوا يقولون لنا لابد أن تنتهج الإسلام الوسطي، الإسلام الحديث، الإسلام الغربي، تجديد هذا الدين، تجديد هذا الإسلام، مصطلحات ظهرت علينا في الستينيات وكتب فيها كتب ومجلدات وأبحاث في هذه الجزئية، كان مفادها مصطلح التغريب، مفادها التغريب، أن يغرب معتنق هذا الدين عن دينه. وإذا وقفنا مع مصطلح التغريب أصله الغربة، والغربة هو وجود الشخص في غير محله، في غير وطنه، فإذا نزلت في غير بلدي أسمى غريبا. أشد الغربة باتفاق العلماء أن يكون الإنسان في محله ويشعر أنه غريبا، فأنت من هذه البلد وتوجد فيها وتكون غريبا. هم يشيرون إلى حديث ورد في مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية للسنن الأربعة بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ، بدأ وبدأ، بدأ من نقطة الانطلاق، وبدأ في اللغة العربية من البدو والظهور، فالروايتان صحيحتان في المعنى، مبينتان أن الإسلام بدأ نقطة انطلاقه في مكانة كانت محض الرسالات أو غالب الرسالات، مكة المكرمة كرمها الله عز وجل وشرفها، هذه البلدة التي كانت مهد هذه الرسالات. لما يبدأ فيها الإسلام كما كان عند إبراهيم، كما كان عند موسى، كما كان عند عيسى، كما كان عند غيره من الأنبياء السابقين، كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله. أيكون غريبا أن يأتي محمد من وسطنا، من أنفسنا، عزيز علينا، إلا أنه كان يعلمنا أمرا كان غريبا علينا. فبدأ وبدأ، بدأ في هذه النقطة بداية منها، وكان بداية ظهوره وبدوه أيضا في هذه النقطة. هم يشيرون إلى هذا الأمر. فإذا كان الإنسان في هذا المكان ويصبح غريبا أو يشعر بالغربة، فهذه أشد الغربة. فأشد الغربة أن يشعر المسلم في مجتمع مسلم أنه غريب بدينه، أنه غريب بدينه. لماذا كل هذا؟ حتى نتنحى عن ديننا، نتنحى عن إسلامنا. فلما كانت في الستينيات الذين يستمسكون بهذا الدين على مدار الكرة الأرضية في أشد استمساك إن كان وما زال، بدأ الناس يأتون بالمصطلحات الجديدة، الدين العصري، الدين الحديث، الدين الجديد، بمعنى أن يلبس دينك عصرنة جديدة هي ما هي إلا أمر واحد، أن يسلب عنك هذا الدين تماما وتبعد عن هذا الدين تماما. لا تتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراع بذراع، وفي رواية حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. ونحن نفعل هذا. الإنسان الآن لما نقول هذه آية في كتاب الله عز وجل، قد يسمع البعض وقد لا يسمع البعض. الذي لا يسمع هم الكثر، هم الأكثرين. يعزينا هذا أن الأكثرية وردت في كتاب الله عز وجل دائما مسمومة، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثرية دائما. والقلة وردت أن هي أهل الصواب وقليلا من عبادي الشكور. يعزينا هذا الأمر، لكن يكون الأمر بليته أكبر وطمته أكبر لما تأتي الآية من إنسان غربي يتكلم عنها ويبين ما يسمى بالإعجاز العلمي فيها. نصبح كلنا آذان صاغية، كلنا آذان صاغية. خرجت علينا مؤخرا في العشر أو قل في العشرين عاما الأخر ما يسمى بالبرمجة العصبية أو بالتنمية الفكرية أو بالتنمية البشرية، أيا كان مصطلحها. كنت من حوالي 7 سنوات في إحدى الجامعات التي أدرس فيها خارج مصر، جاءني طالب لأشرف على رسالة الدكتوراه له، وكان في قسم الدعوة وأصول الدين، فجاء بعنوان غريب قال فيه مهارات التواصل بين الأنبياء ومدعويهم، وأخذ قصة سيدنا موسى نموذجا. قلت ما هي مهارات التواصل؟ أنا لا أعلمها. قال مهارات التواصل طريقة الكلام، متى يتكلم وكيف يتكلم وبما يتكلم ولمن يتكلم. قلت هذه تسمى مهارات التواصل؟ من باب أولى وأنت ستكون داعية، ألا تسميها مهارات الدعاء؟ مهارات الدعاة الأنبيين لهم أصل الدعاء، أصل الدعوة، وبين مدعويهم. وماذا سترى من مصطلحات عند الغرب أكثر مما جاءت في قصة موسى التي ترددت في كتاب الله عز وجل 11 مرة، وكل مرة غير الأخرى، الطريقة والعرض والكلام والوقت غيره مختلف. إذن هناك سر عند الله عز وجل أعلمه أولو العلم، يعلمه علماء التفسير من هذه القضية. هل كانت قصة موسى في القرآن الكريم قاصرة حتى تأتي إلى مصطلحات إلينا من غير بني جنسنا؟ فنظرت إليه قلت لو أصر على هذا العنوان كنت من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، ولكنكم دعاة على أبواب جهنم، من أجابكم إليها قذفوه فيها. بالله عليك أخبرني أي مصطلح تأتي به من الغرب لن تجده في كتاب الله ولا في سنة رسوله في هذا الموضوع بالذات تماما. هذا إن دل يدل على عدم ثقته بمادته، بكتابه، بدينه، بسنة نبيه، بكلامه عن سيرة أنبياء الله عز وجل. إن كان أنت صاحب الهم عندك هذه الثقة المهزوزة بأنبياء الله عز وجل وبقصص القرآن الكريم، مع العلم أن هذه القصص لما كان يسمعها عليه لعنة الله أبا جهل يقول من أين أدري محمد بهذا؟ فمحمد نعلمه ونعلم أصله، فما جلس إلى قصاص أبدا كما حكى ابن كثير في سيرته. فأنزل الله عز وجل قوله قل يعلمه الذي أنزل السر وأخفى، الذي أنزل هذا السر. قصص الغابرين ربما تكون القصة فيها ما فيها مما يدور في حوليات القصة، لكن الله عز وجل لما يقص عليك القصة تعلم أنها هي أفضل ما يكون في هذه القصة، لأن إما يكون فيها عظة أو عبرة أو حكما تأخذه من هذه القصة. فأنا أحكي القصة سيكون حكاية القصة غير ما كان عليه حكاية الله عز وجل لهذه القصة. كانوا يحكون قصص الغابرين، قصة فرعون مع موسى، قصة عيسى عليه السلام مع قومه، قصص الأنبياء من خلقه، لكن لما تنزل قصة موسى في القرآن الكريم ب11 موقف، 11 موقفا في كتاب الله عز وجل، لكل موقف يختلف عن سابقه، إذن لابد لهذا الترتيب ولهذا الوضع من علة معينة عند الله عز وجل. نحور هذا الكلام. سحقت لما قال ابن هذا أن هذه المصطلحات الغربية تعجب القراء، تعجب المثقفين، تعجب الناس. قلت ولا تعجب الشرع ابن الكريم، ولا تعجب الشرع، فلا تبدل. تبدل كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل تستبدل هذا بذاك؟ هل هذا يقارن بهذا الكلام؟ من أين؟ لكن أنت إذ لم يكن عندك هذه الثقة المهزوزة في كتاب الله عز وجل ما لجأت إلى هؤلاء. مؤخرا من حوالي أكثر تقريبا من 4 أسابيع سمعت أن هناك مؤتمرات في الغرب، ولا سيما في دول مسلمة، أصلا تقام من جراء تفاسير القرآن الكريم بهذا ما يسمى بالترجمة العصبية، أو بالترجمة البشرية، أو بالتنمية البشرية، أو بالبرمجة العصبية، على أي مصطلح نسميه. هذه المصطلحات الأربعة ذكرت بهذا الأمر. يعقد مؤتمر لتفسير آية واحدة، وعندنا من التفاسير التي جاوزت، التي نعلمها نحن، 7000 تفسير المطبوع منها حوالي 5000 ويزيد فقط، والباقي مخطوط. هذا في علمي أنا، أترك هذا كله وبعد ذلك ألجأ إلى تفسير فلان أو فلان. كقصة حدثت لما استغربت من هذا الكلام، وجدت أكثر من 6 مجلات وصحف غربية تشيد بواقعة حدثت في إحدى مباريات كرة القدم للنساء، أن أحد البنات كانت محجبة، ولما انفك عنها حجابها اجتمع زميلاتها من الفريق الآخر حتى تربط حجابها مرة أخرى، والكل يشيد بهذا الموقف ويكبر هذا الموقف ويعظم هذا الموقف. فلما وقفت مع هذا قلت هذا ما آل بنا من التغريب، هذا ما آل بنا من التغريب. وكنت أتشاور مع أحد أبنائي فقال: هذا المقطع يا مولانا بنفس النص هكذا يتناقله الناس على هواتفهم. قلت: بيننا كمسلمين، بيننا كمسلمين أيضا نسينا أن هذا الموقف الذي حدث ما سأل أحد هل يجوز لها أن تلعب، هل هذا غطاء الرأس يعد حجاب، هل باقي لباسها يعد حجاب، هل أسئلة كثيرة جدا تكون من الشرع وليست مني أنا. ولكن التغريب الذي غربنا به لتجفيف ما يسمى بمنابع هذا الدين. كلمة التجفيف مصطلح كثير من الناس يسمعه، وغالب الأبحاث الغربية تصعد وتخرج به: تجفيف منابع هذا الدين. ما استطاع أن يجفف منابع دينك مباشرة، ولكن جاء بطريق ملتوي. فرحت فرحا شديدا لما رأيت أستاذا للطب في جامعة القصر العيني بمصر يتكلم عن البرمجة العصبية وأصلها في 2 ساعتين كاملتين، وهو يقول أصلها وفصلها وأساسها ومن أين أتت ونتائجها. هذا نقول له وشاهد من أهلها. كما قلت في بداية حديثي، فهناك من الأطباء المهرة الذي يشار إليهم بالبنان، هذا أستاذ في الجامعة يتكلم عن هذه الجزئية، البرمجة العصبية، الذين يريدون أن يكيفوا أمرها إلى أنها تكون أمرها شرعي، وهي سبيل للدعوة كما نسمع، والتنمية البشرية سبيل للدعوة، الدعوة لا تكون إلا كما أحدها الله عز وجل، دعوة له جل في علاه، فهو الذي يعلمنا كيفيتها ووسائلها ومتى تكون وكيف تكون ولماذا تكون ولمن تكون في أي صورة من سور القرآن الكريم. لا أقول من السور الطوال، سورة الأعلى مثلا، ألم تسمع أن الله عز وجل جاء في هذه الصورة بأركان الدعوة كلها: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. 4 آيات جمعت أركان الدعوة كلها: الداعي والمدعو والمدعو إليه والوسيلة التي يدعو بها. هل يستطيع الإنسان كائنا من كان بعد ذلك أن يخترع أمرا جديدا؟ لكن التغريب الذي سحبوا به الناس، أو إن صح التعبير سحبوا به المسلمين من دينهم، فأصبح من يتكلم في الدين في بيته غريب، في بيته يكون غريبا. سأل نفسك أنت مثلا إن خرجت ابنتك خارج البيت بشعرها ثم جاءت بغطاء للرأس، ماذا سيكون فعلك مع ابنتك؟ ماذا سيكون فعلك مع ابنتك؟ هذا مثل يقع فيه غالب الناس. إن رضيت فأنت خارج هذه الدائرة، مع أني أعلم أن غالب من يسمعني الآن لن يرضى بهذا الأمر، لأني سمعت مشاكل كثيرة جدا من جراء هذا الأمر. وليس عندي إلا قول الله تعالى: والذين يكرهون فتياتهن على البغاء. وليس المعنى المقصود بالبغاء أنه الزنا، ولكن للزنا بريد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خمس بريد لخمس. فبدأ بأمور بريد للزنا، ليس المقام أن نتحدث فيها الآن، ولكن المثل المضروب حتى نعلم إلى أين وصلنا بقضية التغريب. من هذه القضية التي أتحدث عنها لابد أن نعي جيدا أن هذا جرنا إلى أن نفتخر بمصطلحات غربية هي من ديننا. إن كان تفسير هذه الآيات جيد وممتاز ويصلح لكل زمان ومكان، لماذا نأخذه من التنمية البشرية والبرمجة العصبية؟ فنأخذه من علمائنا، من كتب تفسيرنا. ألا تكن تفسيرنا مواكبة لكل عصر ومصر؟ فنقرأ الآن ونقول: قال الطبري، وقال ابن كثير، وقال ابن جرير، وقال القرطبي، وقال فلان، وكأنهم يعيشون معنا الآن، وكأنهم يعيشون معنا الآن. خدمة كتاب الله عز وجل تبدأ من تفسير أحرف كتاب الله، تمر بكلماته، بجمله، لآياته، لصوره، لوحدته كاملة من الفاتحة إلى الناس. ما قصر علماؤنا فيه حتى نلجأ لغيرنا أن يفسر لنا كتاب الله عز وجل، وهم يحتاجون إلى دين جديد، وهم يحتاجون إلى دين جديد. ويحكى لهم الأمر ألفبائيا كما يقال: هناك رب أنزل من يسمى بجبريل عليه السلام على قلب نبينا صلوات الله وسلامه بشيء يسمى القرآن الكريم، مكتوب فيه كيت وكيت وكيت، حتى متى يقتنع بهذا الكتاب؟ نقول له: هذه المصطلحات ليست من ديننا، ليست من ديننا ولا من كتابنا، ولن نثبت ديننا بهذه المصطلحات أبدا تماما. لكن أهل الثقافة المزعومة زعموا زورا وبهتانا أن هذه المصطلحات تجرنا إلى الاقتناع بالدين أكثر. هل تظنون أن من يقتنع بدين ورد إلينا من الغرب يكون أحسن قدرا وأعلى شأنا وأبرك شرفا من الذي يعلم دينه من كتاب الله وسنة رسوله؟ قال تعالى عنه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا نأتي بكلمة اللاتينية نترجمها إلى العربية كما فعلنا في الطب الذي هم أخذوه من العربية. قلت لهذا الطبيب في هذا الحوار السابق ذكره أن على باب جامعة إيرلندا تمثال، وإن كنا نرى بحرمة التمثيل، تمثال للقاضي ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد. لماذا هذا التمثال؟ قالوا: لأن هذا التمثال لرجل أدى إلينا فائدة عظيمة سميت بالطب. فأول كتاب في الطب دخل إلى هذه المنطقة كتاب ابن رشد، طبيب أوروبا هذا ابن رشد. ترجم هذا الكتاب من العربية إلى اللاتينية، وترجمناه من اللاتينية إلى الإنجليزية، وما أخذنا أصل عربي. لكن دائما أن ما يأتي من الغرب يسر القلب كما يقال في المثل، لكن هذا مثل مكذوب علينا. مصطلحات جرتنا بعيدا لنؤمن بشيء بعيد عنا، ليس من ديننا ولا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا. وسامحوني أني أتكلم عقليا، لأن الأمر هم يظنون أنهم ذا رفعة بهذه الثقافة وبهذه الورقة التي حمل بها أعلى الشهادة على حد زعمه أنه صاحب عقل نير، كما قال: لو لم أكن صاحب عقل نير ما دخلت كلية الطب. قلت: هنيئا لك بما دخلت، وهنيئا ما دخلت بك، لأنك خرجت ولم تدخل. فإننا لا نريد طبيبا لا عقل له. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: واللات والعزة، فقال: صح يا عمر، صح يا عمر. صح يا عمر، والحديث في البخاري: فمن قال من حلف بغير الله فليصمت، قل لا إله إلا الله. نظر عمر إلى اللات والعزة وسكت، فقال: إن أبا الحكم، وهذا هو الشاهد، إن أبا الحكم بن هشام أبو جهل. قال: صح يا عمر. مرة الثانية: صح يا عمر، صح يا عمر. فالكافر لا عقل له. وما لقب عمرو بن هشام بأبا الحكم إلا لأنه كان يقال عليه أنه صاحب حكمة، فلقبوه بأبو الحكمة. ويصلح أن نقول بأبو الحكمة من باب أنها علم، علمية في النحو، ويصلح أن نقول بأبي الحكمة لأنها جار ومجرور بالباء. فأنا أقصد الكلمة بأبو الحكمة لأنها علمية عليه، وعرف بها بأنه كان حكيم العرب، وحكيم العرب لم يدركوا بأنه لا بد عليه أن يؤمن بالله عز وجل. فقال النبي لعمر: فالكافر لا عقل له، مهما علا بشهاداته بثقافاته هي له في الدنيا. وإن كان هذا الأمر في الدنيا أيضا فيه ريب، لهذا قلت: لا بد لنا أن نحمي عقولنا. العقل البشري أولا، ثم يندرج بعد ذلك عقل المسلم ثانيا. العقل تلك المضغة أو الآلة التي وضعت في قلب الإنسان: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، في الحج، قلوب يعقلون بها. وفي حديث النعمان بن بشير أيضا يقول: ألا إن في الجسد مضغة، الحديث الطويل، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمون كثير من الناس، في آخره قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والآية التي تقر بأن الله ما جعل رجل قلبين في جوفه، مع أن الطب يقول أنه قد يحتمل الجسد أكثر من قلب الآن، والأبحاث الطبية تقول هذا، ليس المعنى بالقلبين في الآية بالقلبين المضغتين آلة ضخ الدم، ولكن المعنى المقصود في الآية العقلين. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لرجل، وتدخل النساء في الحديث بالتبع لامرأة، من عقلين في جوفها أو في جوفه، لأن الإنسان صاحب عقل واحد. لما سمع هذه الآية قال علي رضي الله عنه كما في كنز العمال بسند جيد: إن الله أعطى للإنسان العقل، يا رب من أعطيته العقل فماذا حرمته، ومن حرمته العقل فماذا أعطيته. لأن العقل هو مناط التكليف، هو الآلة التي يفرق بها الإنسان بين الصالح وبين الطالح. كيف نحمي هذه الآلة؟ عندما نسمع لنبهر، عندما نسمع يكون عندنا خلفية للحكم بهذا الكلام، عندما نسمع نرد إلى مصادر ومراجع، كيف نحمي هذا الكلام؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. العقل، هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل أكثر من مرة في كتابه بمبنى العقل، مبناها أقصد بهذه الأحرف وبمشتقاتها، وأبلغ مشتقات هذه الكلمة تعقلون. وتعقلون فعل مضارع، والفعل المضارع في اللغة العربية بدأ ومستمر في البدء، بدأ ومستمر في البدء، ولذلك يقولون أنه يفيد الاستمرار. فلما تسمع قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، نقف مع ختام هذه الآية. هذا الذي يتكلم في تفسير الآية هل هو أشبع منها؟ الذين يتكلمون في البرمجة العصبية أكثرهم من غير ديننا، الذين يتكلمون في التنمية البشرية أكثرهم من غير ديننا. إن كانت هي على حق أفلا تعقل؟ أفلا تعقل؟ أم أن الأمر هو سلب للدين من السامعين؟ وليست القضية أنك منبهر مما فيها من إعجاز أو مما فيها من كذا. قلت ذات مرة لأحد الأساتذة أن الكلام الذي يقال اليوم على الإعجاز العلمي أنا لا أنكره، حتى لا يقول قائل أني أنكر هذه الظاهرة، لا أنكره. بل كتب شيخ المشايخ في عصره الإمام الجهري الطنطاوي الجوهري كتابه الموسوم بالجواهر، وكان تفسير للقرآن الكريم طبع سنة 1901 1901 مطبوع في 11 مجلدا وموجود إلى الآن. ولكن من يعلم طنطاوي الجوهري؟ ومن يعلم أن هناك تفسير للقرآن يسمى بتفسير الجواهر؟ قلة قليلة قد لا يكون عند بعض طلبة العلم الذين يتعلمون هذا العلم دراسات الشرعية، لا علم له بطبعة هذا الكتاب ولا بوجوده أصلا. ناهيك، لما يأتي غربي ويجد اكتشافا معينا يصدر إلينا حقيقة إثبات الآية بهذا الاكتشاف، حقيقة إثبات الآية بهذا الاكتشاف، قلت هذه ظاهرة لأنها نظريات تقبل التخطئة وتقبل التصويب. إن كانت النظرية قابلة وقابلة، كيف أثبت بها كتاب الله عز وجل؟ أين إيمانك بكتابك؟ أين إيمانك بكتابك؟ حتى تنتظر من يأتي لك بحقيقة، حقيقة معك في الأمر، حقيقة علمية، حتى تؤكد لك آية قرآنية، هل هذا يصوغ لك؟ هل لهذا أنت مسلم؟ لهذا قلت لابد أن نحمي هذه الآية، نحمل هذه الآية المعجزة التي أودعها الله عز وجل في صدورنا وميزنا بها عن غيرنا من الخلائق، وأقصد بغيرنا من الخلائق الحيوانات، بل إن هناك من الحيوانات الحمار مثلا أزكى بكثير جدا من كثير من بني الإنسان. جاءت فيلسوفة فرنسية سنة 51 في مصر من القرن الماضي، ورأت هذه الفيلسوفة أن أكثر ما يسب به المصريين بعضهم البعض الحمار، يا ابن كذا، أنت كذا، أبوك كذا، أمك كذا. فاستغربت هذه المرأة فجمعت 40 حمارا وجلست في البيت التي تجلس فيه مع كل حمار يوما كاملا 24 ساعة، ثم كتبت بعد 40 يوما كتابا سمت نفسها باسم الكتاب أنا حمار. وكتبت في هذا الكتاب أن قضية أنا حمار على ما رأته هذه الفيلسوفة هذه المرأة من ذكاء عند الحمار لم تره عند الذين يسبون الحمار. ما العيب في الحمار؟ خلقة الله عز وجل فيها أمر واحد يعيب عليه القرآن الكريم فقط، أنه لا يرى ما يحمل على ظهره. فقال ابن رواحة مرة: العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ظمأة عطشة وتحمل الماء ولا تعرف بالماء. شبه الله عز وجل بني إسرائيل في هذا التشبيه بهذه الفعلة لما قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل على ظهره أشياء لا يعلمها، ولو علمها لتفقه فيها، ولو خرج منها بأمور وأشياء كبيرة جدا. هذا عيبه الوحيد. وذكرت هذا المرأة ذلك، أن عيبه الوحيد إذا وضع على ظهره شيء لا يعرفه، حتى أنه يكاد يموت من العطش، يموت من العطش. وقالها ابن رواحة، عبد الله بن رواحة: العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. قال: من كم سنة؟ وتذكرنا بها هذه المرأة الفرنسية. ومؤخرا أخونا الدكتور محمد عبد الله العمري أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الإمام بالمملكة كتب كتابا، لما أهديته له هذا الكتاب أنا حمار، قلت أن سب الحمار مرارا وتكرارا، وإذا درست حياة الحيوان تتمنى أن تكون حيوانا، مما رأيته من أناس يطلق عليهم بني آدم، بني آدم. للأسف الآن جعلنا ننسب الوفاء للكلب، وكذا لكذا، وكذا لكذا، وكذا لكذا، وأين الإنسان الذي من الأصل أن يتصف بهذه المواصفات؟ فلما أقول إذا قرأت حياة الحيوان للدميري مثلا أو للجاحظ تتمنى مع وقوفك على بعض الحيوانات: يا ليتك كنت هكذا، حتى في الخنزير بدون مبالغة. لو قرأت عن الخنزير المحرم شرعا بنص قطعي في كتاب الله عز وجل ستجد فيه أوصاف ترفع عنها أسياد الناس الآن، أسياد من يتكلمون ببني آدم الآن تماما تماما، مع احتفاظي بهذا المثل لأنه للأسف حقيقي موجود. أهديته كتاب أني حمار، فبعد أن قرأه كتب كتابا حوار مع صديق الحمار، حوار مع صديق الحمار، وقال بنص في كتابه: صادقت الحمار لأني قرأت عنه ما لم أره في بني جنسي، ما لم أره في بني جنسي. وصدق وصدق. المثل المضروب الآن، لو سار الحمار في طريق معوج لن يسير فيه أبدا، لو قتلته لم يسير فيه مرة أخرى. والشاب المثقف صاحب التعليم يخطأ ويخطأ ويخطأ ويخطأ، ولما تكلمه في خطئه يبرر لك هذا الخطأ ولا يعترف بخطئه، مع أن الحمار غير ذلك. لو سار في طريق لا يصح فيه السير، تعال مرة أخرى خذ ما شئت واجعل الحمار يسير في نفس الطريق. للأسف هذا أمر محتم معلوم مضروب به المثل. وأين المثقفين؟ أين أصحاب العقول؟ فلابد أن نحمي عقولنا، نحمي هذه المضغة، ونحمي هذه الآلة التي ميزتنا عن هذه الحيوانات. كيف نحميها؟ صدق النية بحمايتها، أن يكون صاحبها أولا صادق النية، أن يكون حاميا لعقله، لا منجرف يمينا مرة ويسارا مرة أخرى. لكن هذا يكون إمعة، كما قال نبينا في حديث رواه الأربعة: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة يا رسول الله؟ قال: إذا ذهب الناس ذهب معهم، وإذا أتوا الناس أتوا معهم. لا فائدة له، لا هدف له، لا أمرا يسير من خلاله ويسير به أصلا. والمسلم ليس هكذا، والمسلم ليس هكذا. لما رأى عمر رضي الله عنه، وهذا ورد في تفسير قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، رأى عمر إثنان يمشيان في الأرض يطأطئان رؤوسهما، فضربهما على رؤوسهما بدرته وقال: لا تتماوتوا فتميتوا دينكم، فإن نبيكم كان يسير على الأرض وكأنه حجر ينحدر من مكان عالي. فكيف يسير الحجر من مكان عالي؟ عزة هذا الدين. يريد عمر أن يسير المسلم بعزته في هذه الأرض، لا يسير منطويا تحت عباءة من لا دين له، بل يصح التعبير إن قلت: ليلا له دين ونهارا له دين آخر تماما. وإذا تكلم بكلمة انبهرنا بها انجررنا إليه، استدرجنا بهذه الكلمات البراقة التي لا أصل لها. لماذا تسمونها هكذا؟ سموا الأمر بمصطلحاته الشرعية. وعندنا لغتنا العربية ثرية بالألفاظ، ثرية بالألفاظ، ثرية بالمعاني، ثرية بالمترادفات، كلمات بمباني مختلفة تعطي معنى واحد، لكن هذه تستخدم هنا، والثانية تستخدم هنا، والثالثة تستخدم في جملة ثالثة، وهكذا. وهم يقيسون ثراء اللغة بعدد كلماتها. إن كان بهذا القانون الذي هم وضعوه، نقول إن أكبر معجم للغة الإنجليزية يساوي ربع أصغر معجم في اللغة العربية من حيث عدد الكلمات. أكبر معجم في اللغة الإنجليزية. لما جاء إلياس، إلياس هذا الرجل الذي كان لبناني الأصل، ووضع ما يسمى بقاموس الياس، معروف عند أبنائنا كانوا يستخدمونه في المرحلة الإعدادية والثانوية، بدأ يكرر في الكلمات بزعم أنه يجد في اللغة الإنجليزية ما يسمى بفقه اللغة العربية. وفقه اللغة العربية فقه استخدام اللغة العربية: تعالوا، هلموا، لا تدبروا، لا تقبلوا، كلمات اختلفت تراكيبها واتحدت في معانيها لها معنى واحد. لما تقيس هذا المعجم بمكرراته، وتعالى لمعجم الوجيز الذي يدرس في نفس المرحلة لطلابنا في الثانوية العامة، الوجيز في اللغة العربية، ستجد أن الفارق بين الكلمات كبير، والوجيز معجم للكلمات العصرية التي استجدت علينا في اللغة العربية. لا أقول لسان العرب، ولا أقول جمهرة اللغة لابن دريد، ولا أقول العين للخليل، ولا أقول القاموس المحيط للفانوس أبادي، ولا أقول. فعندنا مادة في كليات اللغة العربية اسمها المعاجم، لكثرة معاجم اللغة العربية، ومع ذلك نستنكر هذه اللغة كلاما وعرضا وإلقاءا. وإذا تعلمنا سطرا من لغة أجنبية نهرول ونتحدث به، بل أنت تتكلم مع إنسان لا يجيد العربية ولا يجيد الإنجليزية فيركب لك بين العربية والإنجليزية. وقديما كانوا يقولون متحدث باللغتين جاهل بالاثنين، لأنه لو يجيد لغة واحدة منهما لتكلم بها، لكن يدخل العربية في الإنجليزية والإنجليزية في العربية زاعما بذلك التحضر والتمدن، وهو يجهل الاثنين تماما. لماذا؟ لأن هذا يعجب الغرب، يعجب الغرب. تغريب، هذا تغريب، تغريب عن دينك، تغريب عن لغتك، تغريب عن لغة القرآن الكريم. لابد أن تكون حسن النية أولا في أنك تريد أن تحمي عقلك، ثم تسأل نفسك ثانيا ما المصدر، ما المرجع الذي أرجع إليه لمعرفة معلوماتي وتكوين عقلي؟ ما هو هذا المرجع؟ ما هو هذا المصدر الذي يستحق أن ترجع إليه؟ اختر ما شئت من الكتب والمصادر الغربية وغير المسلمة، والمكتبة ملأى بذلك. لكن حتى لو قررنا في هذه، حتى لو قررنا في هذه، لما حدثت في القرون الوسطى ظاهرة الاستشراق، بدأوا يدخلون الدول الإسلامية ويأخذون كتبهم ومخطوطاتهم لأنها تكون فكرهم. ورأينا ترجمات لهذه المخطوطات لأنهم يدرسون هذا الكلام، من جراء أن معاوية بن أبي سفيان مثلا أول من أدخل التعليم في أوروبا، فجعل جامعة مالطا أول جامعة تكون في جزيرة مالطا تدرس العلوم، أقول العلوم، علوم الجبر والهندسة والطب وكل العلوم بجانب اللغة العربية، بجانب اللغة العربية. هذه أول جامعة عقدت في أوروبا. أما الآن الذي يأتينا من الغرب يسر القلب، فلابد أن يأتينا من الغرب حتى نقتنع به ونأخذه. لابد أن تصحح مصدرك، مصدر تلقيك، لما تظن أنه صالح لك؟ إن كان شرع الله عز وجل يصلح أن يكون مصدرا وهو كذلك صلح ويصلح وسيصلح لقيام الساعة. ودائما أضرب المثل أن هذه الشريعة صلحت أكثر من 13 قرنا إلى 1923، ثم بدلت بما يسمى بالدساتير. وفي هذه 100 عام يغير الدستور تقريبا كل فترة وأخرى حسب متطلبات الناس، ولا بد أن يغير حتى يعايش الناس، هذا أمر طبيعي. لكن الشريعة صلحت بلا تغيير، فأيهما أولى؟ أيهما أولى؟ فلا بد، إن كانت هذا الشرع الحنيف كتاب الله وسنة رسوله يصلح أن يكون مرجعا ومصدرا لعقلك، فلا بد أن ترجع إليه. احسن النية أولا، ثم اختر المصدر ثانيا. اختر المصدر الذي ترجع إليه، وزن كل حياتك به، وزن كل أعمالك به. حتى قيل أن إماما جلس في إحدى مواني أوروبا وجلس يدعو الناس للإسلام، فلما سمعوا صافرة السفينة انفضوا من حوله، فقال يهوديا له زاعما أنه يضحده: أهذا في كتابكم؟ قال: نعم، في كتابنا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وتركوك قائما. فأسلم الرجل. ما ترك كتابنا شيء إلا وحدثنا عنه، بل وما ترك نبينا أمرا إلا وحدثنا عنه. ألم يأتي اليهودي لعمر ويقول: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا نحن بني يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا؟ وما هي؟ قال: آية اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إنها لنزلت يوم جمعة ونزلت يوم عرفة، وكلاهما عيد للمسلمين، الجمعة وعرفة، فهم أعياد لا تحتاج أن تجعلها عيد. ما الشاهد الذي جعل اليهودية يتكلم بهذا الكلام؟ كمال هذا الدين وإتمامه، لا سبيل فيه للزيادة والنقصان، لا سبيل فيه للزيادة والنقصان أبدا تماما. فلابد أن يكون هذا هو المصدر. يقول سلمان لما جاءه نفس اليهودي أراد أن يتحدث كما كان ظنا منه في عمر: كتابكم حصر الصغيرة والكبيرة؟ قال: ما ترك نبينا أمرا إلا وحدثنا عنه، حتى قطعة الخرأة قطعة البراز علمنا نبينا ألا نستقبل فيها قبلة ولا نستدبرها من غير بنيان. فدين كتاب شرع حريص على كيفية وضع الإنسان لقطعة برازه، ألا يكون حريصا لوضع منهجا يسير عليه في دينه ودنياه أيضا تماما؟ ما الداعي أن يتكلم ديننا في وضع قطعة البراز؟ تضعها هنا ولا تضعها هناك، تفعلها هنا ولا تفعلها هناك، بل عندنا آداب قولية وآداب فعلية عند قضاء الحاجة، آداب قولية وآداب فعلية، ويسموها العلماء آداب، لأن الأصل أن يفعلها المسلم وغير المسلم، المسلم وغير المسلم. كما تسمع أن فعلة الاستطابة الاستنجاء لابد أن تكون للمسلم ولغيره، لأن غير المسلم إذ لم يفعل قضية الاستنجاء سيصاب بسرطان المستقيم لا محالة، وهذا ما أخرجته آخر الأبحاث الطبية تماما. عدم الاستنجاء الصحيح يجعل الإنسان معرض لأن يصاب بسرطان المستقيم. هذه الأمور لابد أن يفعلها المسلم وغير المسلم. في ديننا كانت مجموعة من الآداب، إن صلح هذا الشرع الحنيف، إن صلح هذا الكتاب وهذه السنة لأن تكون لك مصدرا ومرجعا ترجع إليه مع صفاء نيتك، تعلم علم اليقين أن عقلك سيحمى، لأن الله عز وجل قال إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب لا تكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله، إلا بكتاب الله وسنة رسوله، إلا بهذا الشرع. فلا تتصور أن يأتي قلب بغيرها أو يأتي عقل بغيرهما ويكون سالما عند الله عز وجل، حاشاه، سيكون غير عادل على ذلك، والله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، حكم فعدل فبين أن الرجوع إلى كتابه، الرجوع إلى سنة نبيه، الرجوع وجعله مصدرا لنا في حياتنا ودنيانا فيه الفلاح والصلاح. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.